من بشهر الصيام
وشهر التراويح شهر العبر
وشهر التراويح شهر العبر
سلام على شهرنا المنتظر
سلام.
الله يحييكم ورحب بكم وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام ويجعل أعمالنا وإياكم خالص للوجه الكريم. أنا فرح بلقائكم، فرح بتشريفكم لمحلي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم على حضوركم خير الجزاء.
جزاكم الله خير معالي الشيخ. نحن أيضا سعيدون جدا كمذيع وكفريق عمل بزيارتكم في منزلكم العامر بطاعة الله عز وجل ثم بوجودكم. معالي الشيخ، أستأذنك في بداية اللقاء أن نذكر المشاهد الكريم بأن هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أسرة واحدة تأتيكم من منزل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اعتدنا دائما أن نعيش مع علمائنا ومشايخنا من خلال إصدارات متنوعة سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة. أسرة البرنامج وإدارة القناة في هذا البرنامج سعت جاهدة أن نحاول زيارة هؤلاء المشايخ والتعرف عليهم عن كثب ومحاولة الجلوس معهم والتشرف بمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تزيد في إيماننا وفي علمنا رفعة ودرجة. معالي الشيخ، أشكرك مرة أخرى على هذه الاستضافة الكريمة وعلى حسن الاستقبال. أستأذن في بداية اللقاء إن أذنتم أن نعرف بالحضور الكرام للمشاهد الكريم.
كل واحد يعرف بنفسه.
تفضل يا شيخ.
سليمان محمد سليمان المساري.
ناصر سعد الشيخ.
ابن الشيخ طبعا.
عبد العزيز سعد ناصر الشيخ.
أيوب عبد الله
العريف. محمد بن ناصر أبو حبيب الشريف.
الدكتور محمد
سعود بن سعد بن ناصر الشريف.
نعم. تفضل يا شيخ.
علي أديب صالح.
عبد الله سعد الشريف.
ونعم الله. معالي الشيخ، نحن في منزلكم وفي انتظار الإفطار وعلى وشك أن أذان المغرب. أستأذنك في كلمة توجيهية نخص بها مشاهدي قناة المجد ولعموم المسلمين عامة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في كل هذه الأحاديث اشترط لمغفرة الذنوب بهذه الأعمال أن يكون العمل إيمانا واحتسابا. والمراد بالإيمان أن يصدق الإنسان بما ورد في الشرع من جهة هذه الأعمال ومن جهة نسبتها للشرع ومن جهة الأجر والثواب المرتب على هذه الأعمال. واحتسابا بأن يكون المرء قاصدا وراغبا في هذا العمل الأجر والثواب الأخروي، لا يقصد الدنيا، لا يقصد مراعاة الناس، وإنما يقصد الأجر من رب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإن العبد يمكن أن يحول جميع حياته لأن تكون من أولها إلى آخرها أجرا وثوابا، وتكون طاعة لله عز وجل. عندما يؤدي الإنسان أي واجب أو أي مستحب ينوي بذلك التقرب لله عز وجل فيكون ماجورا مثابا. حتى عندما يؤدي المباحات ويقصد بهذه المباحات أن تكون وسيلة لشيء من الأمور المشروعة، حينئذ يكون العبد ماجورا مثابا على هذا العمل. من أمثلة ذلك عندما تستجيبون لدعوتي تنون بذلك الثواب وتتقربون بذلك لله عز وجل وتقصدون الأجر الأخروي فتكونون مأجورين مثابين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا دعاه أجابه وإذا دعاك فأجبه. وهكذا أيضا يحتسب الإنسان الأجر في إكرام ضيوفه والاحتفاء بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا أيضا فيما يتعلق بالطعام والأكل الذي نأكله، عندما نأكل أكلة نتقرب بذلك لله عز وجل، لأن أبداننا تتقوى على صنوف الطاعات بهذا الأكل الذي نأكله، خصوصا في شهر رمضان، فإن العبد يؤجر على وجبة الإفطار لأنه يتقرب بذلك لله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأكلة السحر يحتسب الإنسان الأجر والثواب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، وقال صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع إخوانه ومع أبنائه ومع سائر الناس أجمعين يحتسب للأجر بذلك، فإن الله عز وجل أمر بالكلام الطيب، الكلام الطيب مع الجميع، مع الصغير والكبير، مع الذكر مع الأنثى، مع القريب مع البعيد، مع من نعرفه مع من لا نعرفه. قال جل وعلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال وقولوا للناس حسنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. ولفادي ذلك نحن نحتسب للأجر والثواب في الكلام الذي نتكلم به، حتى فيما يتعلق بأخلاقنا نحتسب الأجر والثواب فيه، نطلب القربة والأجر من الله عز وجل. نحن لا نقصد بأعمالنا المجاملة، عندما نرحب بالأخ سليمان أو نرحب ما نقول مجاملة، نقصد بذلك التقرب لله عز وجل، لنكون بذلك مأجورين عند الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا في أخلاقنا، لأن الشريعة قد جاءت بالأمر بحسن الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه وإنك لعلى خلق عظيم، ونحن مأمورون بالتأسي به ليرضى عنا ربنا، ليحبنا ربنا، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ومنها الأخلاق الفاضلة. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لعل الدكتور محمد يشاركنا بكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر معالي الشيخ جزاه الله عنا خير في احتسابه في كل عمل الخير، وهذا أدابه أعرف معالي الشيخ من صغره إلى الآن في حبه الخير وتوجه الخير، وتوفيق الله له في هذا الأمر، وأسأل الله أن يبلغه إن شاء الله أعالي الجنة على ما قدم المسلمين، أجزاه الله عنا خيرا.
أحسن الله إليكم دكتور محمد. الشيخ سعد عليكم تعرفون بالدكتور أكثر منصبه والوظيفة الذي يشغله الآن.
أنا بودي أنه يعرف الدكتور بنفسه كوننا.
تفضل يا دكتور محمد.
والله
كل أنا فلان ابن فلان وولدت في كذا وحصلت على الشهادة الفلانية وكتبت الكتاب الفلاني.
أكبر سنة أو أصغر سنة من الشيخ؟
لا هو أكبر مني بأكثر من 10 سنوات.
تفضل يا دكتور.
أنا والله ما عديت يعني الحلام أنا جيت الضياد، لكن
الأشياء العلمية
الاسم محمد بن ناصر أبو حبيب الشدري، مواليد سنة 1377، دراستي في الرياض ثم في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة، أخذت الليسنس في الشريعة وبكالوريوس من أصول الدين وماجستير من كلية الدعوة والإعلام، الدكتوراه أيضا من كلية الدعوة. وكان الشيخ سعد أخي وشيخي، يعني أغلب نستفيد من علمه جزاه الله خير. هذه بعض الكتب جايب هدية للشيخ، أنا رغب أن يهديها للقناة فنقدمها للشيخ
أو للمذيع شيخ
إهداء القناة
أو لي أبو شيخ القناة
عشان تطلع في بطل لو حبيت تعرفها
القناة عشان تطلع في بطل
لو تحبت
طيب أجل نعطيها مدير البرنامج وعلى يتم التعريف بها
أحب نعرف بها أو شيء
بعد قليل شيخ سعد أنا لاحظ الأخ سليمان أنك خصيته بنوع من الترحيب كان يتم في نوع قرابة
لما بيننا قرابة لكن بيننا صداقة ومحبة ولا جاء لأنه ما جاء إلا متأخر
الله يجزاك خير يا شيخ هذا من طيبك
الشيخ سليمان غير مرتب مر وشاف الشيخ لا بحب يسلم
الله يحييه
غير مرتب
وطبيعة عندنا الشيخ
في طبيعة هذا اللقاء أن يكون لقاء عفوي ولقاء بسيط جدا ونحاول أن يكون أقرب إلى ما يتعلق بهذا الشهر الفضيل
الشيخ الله يجزاه خير من عرفة حبة الحقيقة مو بعشان
جزاك الله خير
وهذا من طيب وتواضع وحبابه وكذا ومن طيب حتى اللي ما عرفهم يعني إذا تشوف الزاب حتى اللي ما عرفه كان يعرفه
جزاك الله خير
وهذا من طيب الله يجزاه خير وفرنا ويا ما أحب الله
سلام على شهرنا المنتظر
سمو بالله تفضل الله يحييك هلا يا دكتور الله يحييك اهلا وسهلا حياك الله
طيب
الله يحييك اهلا وسهلا الله يحييك نائب ناصر الاخ الدكتور محمد
حياك الله
دكتور عبد القادر الفدور
السلام انا حياك الله مبارك حالك حياك الله كيف الحال
هذا ولدي عبد الله تعالي ذهب عبد الله الله يحييك اذن سمع الله يحييكم اهلا وسهلا
الله
يبارك ما جبتوا تمر للاخوان المصورين الله يحييكم السلام عليكم يلا ابو عبد الله اهلا وسهلا الله يحييكم الأخ معمر العملي تعرفه يمين على الناس
لا الدكتور ما أعرف أبو كتب
وشو
لا
وصل
هذا يقدم برنامج برنامج حقوق الأسرة
إيه ما شاء الله
ما بعد برنامج حقوق الأسرة
والله إذا هذا أكشف أكثر تلزم
والله زين يعني إذا أشوفها
إيه أسمع
الله أكبر الله الله يحييكم حط الأخوان
والله ما هي إلا
شيخ أنا سألت الله في المعهد العلمي مدير نائب وقت أنا الشيخ بنتوف
وكيف؟
المعهد الرياض العلمي
إيه ما زال مدير اللغة العربية أكرم العديل
إيه
أبو ثابت هذا
ما زال موجود
والله لا ظاهر في الجامعة أو قاعد سنة انتقل الجامعة
يلا أبو عبد الله هذا وسهلا
الله يبارك فيك يا شيخ حياك
الحمد لله اللي جلس قاص الله يوفقك الخير ويبارك لك في وقتك ويسر لك امرك
اللهم امين شيخ سعد بالمناسبه بما ان الفطور بعض الشيخ يخص ادويه محدده في هذا الوقت هل ورد بعض الادويه ايضا يا شيخ هل يبدا بالدعاء ويردد مع الاذان بعد العصر
ما أدري وش قصدك أنت هي قصدك تشغلني عن الدعاء ولا قصدك تشغلني عن الأكل؟
أظن نفيد الناس يا شيخ وش الله
ورد في الحديث للصائم دعوة عند فطره
نعم.
يعني مستجابة
وليس هناك أدلية ما فورة
هذا تعرفه؟
لا أعرف أنه معمول
ها؟
وش على اللون بس؟
كأن جوز هندي تمر
بجوز الهند ها تمر بجوز الهند هذا يسمونه عرابيط
ما بقت شيخ
عرابيط تمر عليه قط
في ناس يسمونه
شعثة شعثة طيب انت يا اخ سليمان
ورد في القرآن التمر نقير وقمطير وفتيل كلهم تعلقتم بالتمر وشي
نقير
نقير وفتيل وقمطير
العالم
اللون
اللي تحبه
الله يسلمك هذه الفصمة فيها نقطة من وراء في الظهر هذه يسمى نقير وهذا في وسط بطنها فيه مثل الحبل الصغير يسمى فتيل وفيها القشرة هذه اللي على الفصمة
قطمير
قطمير ثلاثة شكلها وارتفع في القرآن في الفصمة هذه الله يحييكم أهلا وسهلا
الله
يبارك فيك يا شيخ لا والله ما أنتم بعادلين حاطينك الأكل كله عندكم والأخوان اللي هناك ما حطيتوا عندهم شيء خذ يا محمد محمد ولا جيبوا من داخل خذ عطل
جولة كذا
الله يحييك يا دكتور أنا بأستاذن الدكتور عبد القادر في الرد بالنسبة لي أنا والزملاء والله البكرة اللي داخل الرياض واللي خارج الرياض كل يوم نسجل حلقة ونشرف والله بزيارتكم دكتور لكن إن شاء الله في وقت أوسع
خلوا إجازة بكرة
والله
خلوا إجازة
الوقت مضغوط جدا
لكن البرنامج الدكتور وساطينا
والله يسلم إن شاء الله
شكرا دكتور المغرب تسمح لنا نروح نصلي
أستاذ أحمد
أكرمك الله أكرم الله خير
أكرمك الله شيخ عجيب شوفكم عقب الصلاة
نهرب على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر سلام على ليله مذبدا تحياه يزهر كضوء القمر سلام على ليله مذبدا تحياه يزهر كضوء القمر فأهلا وسهلا بشهر الصيام فأهلا وسهلا بشهر الصيام وشهر التراويح شهر العبر وشهر التراويح شهر العبر سلام على ليله مذبدا تحياه يزهر كضوء القمر سلام على ليله مذبدا تحياه يزهو كضوء القمر فأهلا وسهلا بشهر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا تقاربوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كما يكذب فرعون بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله لمن حمده
شهرنا المنتظر
سلام يا الله 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 يحييكم عديناكم هالبيت
الله يجرمك يا دكتور
أكرمك الله ونسأل الله حيث خيرك
سيحنا
الله يحييكم سهلا
ناصر أبي ناصر عليك
أمي شربة الله
إلا زمش هل في نوع ناقص
تسجلون هذه أنا مرة من المرات جاني طيب وكنا صائمين صوم تطوع أنا وهو فأخذنا التمر والقهوة قبل الصلاة المغرب ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الصلاة وبعد الصلاة عدنا فيه صحن مثل هذا عليه لحم بقر احنا لحم البقر وهم بيرضون الناس في الحي ولكن حي طيب فقصصت عليه قصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه وأنه قدم لهم العجل وساردنا عليه القصة وهما تنبه إلى أن العجل وظن أن لحم حاشي لحم يبل أن نرى من لحم الإبل ينقض خرجنا من العشاء مباشرة إلى المسجد وصليت صليت بخمنا وهو صلى مهوما صلى ركعة وبعدين تذكر أن هذا اللحم حاشي فعاد وخرج وتوضأ وعود أنه صلى معنا فاتها ركعتين الركعة الأولى اللي صلى معنا الأول وركعتين وقت الوضوء يقول أنا في ذهني أن أنبه الإمام إلى أن اللي هو أنا إلى أن يتوضأ بس ما أدري كيف شو الطريقة يقول المهم اللي دخلت معهم وصليت الصلاة يقول يوم وقام وأدرك صلى ركعتين خرجنا هو مودعني قبل الصلاة اتصل علي بالهاتف وقال أعد صلاتك قلت ليش؟ قال أنت ما كنت لحم جزور ولذلك لابد أن تعيد الصلاة قلت الله لا يجينك أنت لعيد الصلاة. ليه؟ قلت له أنت الآن تظن إمامك منتقض الوضوء. إذا صلى المأموم يظن أن إمامه ليس على طهارة لم تصح صلاة المأموم. قال أنا صليت مرتين وصليت هذا. قلت هذا اللي هذا قصة واقعة. الله يحييكم. أنا بعطيكم فائدة فقهية. لو صلى مثل قبل قليل صلى إمام مأموم يظن أن إمامه غير متوضأ لكنه متوضأ في حقيقة الحال، ما جاز له الاهتمام ولا يجوز له يصير مأموم له. لكن لو وجد فقيه حنفي ولا مالكي يظن أن أكل لحم الجسور لا ينقض الوضوء، تعشوا من الجسور، فيجوز له أن يهتم به مع أني أنا أرى أن أكل لحم الجسور لا ينقض الوضوء. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى أكلت لحم يظن أنت أن لحم جزور وأنا أعرف أنه ليس لحم جزور، لا يجوز لك أن تأتم به. المسألة الثانية أنا أكلت لحم جزور متيقن ولكني أرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ومع ذلك يجوز لك أن تأتم به وأنت ترى أن لحم الجزور ناقض. أنه ينقض. الحنبلي يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، يجوز له الاهتمام بشافعي ولو رآه قبل إقامة الصلاة يأكل لحم الجزور ولم يتوضأ. وش الفرق بين المسألتين؟
هذه أعتقد
صحيح. لا، الفرق في المسألة الأولى الخلاف في مناط الحكم، والمسألة الثانية الخلاف في ذات الحكم. لما نجي نختلف عن إياك في القبلة، يقول القبلة من هنا، الكعبة من هنا، وأنا أقول الكعبة من هنا، ما يجوز الواحد منا يعني أتم في الآخر. ليش؟ لأن الاختلاف هنا في مناط الحكم، نحن اتفقنا على الحكم وهو وجوب استقبال القبلة، لكن اختلفنا أين القبلة. في مسألتنا هنا إذا اختلفنا أنا وإياك في أكل لحم الجزور هل ينقض ولا ما ينقض، اختلفنا في الحكم وليس في المناط، فجاز الاهتمام. لكن في المسألة الثانية اتفقت أنا وإياك على أن لحم الجزور ناقض، واختلفنا في هذا اللحم، أن تقول إن لحم جزور وأنا أقول لا مو لحم جزور، صليت أكلت منه فصليت صلاتي صحيحة على غالب ظني، لكن لا يجوز لك أن تهتم بي لأن الخلاف هنا في مناط الحكم وليس في أصل الحكم. أنا أبعد إلى قضية ثالثة في هذا، وهو بأن العامة يتناقلون أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء بسبب أن جماعة عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أحدهم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أراه، فقال الذي أحدث يتوضأ ولا أراد أن يحرجه ولا أراد أن يوقع في حرج من حاله، ثم أمر أصحابه أن يتوضأوا وأمر الناس كلهم أن يتوضأوا. هذه الحادثة ليست بصحيحة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في العلة، بعضهم يقول أنها أن لحم الإبل فيه قوة شهوانية، لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بشيء من الغلظة والقسوة، وبعضهم يقول أنها، لكن كل هذه علل يعني تقديرية اجتهادية، ونحن في الحقيقة لا نتيقن بالحكمة التي من أجلها ثبت هذا الحكم، لكن نحن نتيقن أنه لا يمكن أن يقرر الشرع حكما إلا له فائدة ومصلحة وحكمة وثمرة، لكن قد نعرفها وقد لا نعرفها. الفقهاء يقولون عن الأحكام اللي المعروفة أنها يعني ما لا يعرف أنا لا يعرف حكمته. يقولون حكم تعبدي، حكم تعبدي، واللي يعرفون حكمته يقولون له حكم معلل، يعني معروف العلة.
الشيخ سعد بالمناسبة قبل أعوام مثل هذا الوضع نمثل مع اللحم الفاشل بعضهم يا شيخ ما توضع بناء على أنه البعض الآخر أنكر بحدة صراحة وجهة نظر كان تعامل في هذه الحالات.
الأصل أنها أننا نعمل بالأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الواردة في بعض المسائل، الأدلة الشرعية الواردة في هذه المسألة أدلة ثابتة وصحيحة، وبالتالي لا بد من العمل بها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قيل أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا. حينئذ نحن نعمل بهذه الأحاديث هي الأصل. وبعض الفقهاء يقولون هذه منسوخة بحديث جابر كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن إن ما يمكن نصير إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وهنا الجمع ممكن لأن ما مست النار هذا لفظ عام يشمل لحم الدجاج ويشمل لحم الغنم ويشمل، يمكن نجمع تخصيص السمس. وكثير من فقهاء المذاهب تعرف قريب مذهب الإمام أحمد وحده هو الذي يقول بانتقاض الوضوء من لحوم من أكل لحوم الإبل، مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي على عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، وكثير من أئمة المذاهب وعلماء المذاهب الأخرى ترك مذهب إمامه واختار القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور لثبوت الأحاديث الواردة في هذه المسألة. وهذا ننبه إلى قضية وهي أنه ليس من عبرة بقول الجمهور، وإنما نحن نتعبد لله عز وجل بكتاب وسنة. عندك مثلا النووي، علماء الشافعية الكبار الذين لهم مكانه ومنزلة ترك مذهب إمامه في القول بعدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور واختار أنه ينتقض الوضوء، ويقول أن مذهب الإمام الشافعي كذلك، لأن يعني الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ابن عبد البر أيضا من المالكية ترك قول الإمام ورأى أن أكل لحم الجزور ينتقض الوضوء به، وهكذا طائفة من أهل العلم كثيرة. من العادة ما أكل بين الصلاتين، أنا حاصل درسي في الحرم بين المغرب وبين العشاء، نفطر في الحرم على تمرات وماء زمزم وفنجال شاهي والقهوة بالليل، وبعد الصلاة والسنة نبدأ بالدرس، ولا ننتهي من الدرس إلا أذان العشاء قبل أذان العشاء بدقائق، ثم نصلي التراويح. والحرم غالب كثير من الناس يشق عليهم الذهاب بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فيبقون في الحرم، ولذلك يحضر هذا الدرس كثير ألوف، وبعضهم يذهب ويتعشى ويأتي مبكرا ليجد مكانا في الحرم، ولذلك يكون الحضور في آخر الدرس أيضا أكثر بمرات.
أي جهة؟
الدرس وراء المكبرة الإمام، وراء الإمام، لكن في الميكروفونات معممة على الحرم كله، الدور الثاني وفي السطح وفي الساحات الخارجية والشرقية والغربية.
سلام على شهرنا المنتظر.
سلام. الله يحييكم. نرحب بالأخوان اللي وصلونا، الأخ الرحيمي خالد الرحيمي أظن من تبوك
من المدينة.
الله يحييك، أهلا وسهلا. نرحب بأهل طلحة، الله يحييهم ووفقهم الخير. هذا الأخ خالد والأخ بن سحيم، الله يحييكم. الشيخ زيد الشذري، الله يحييكم، أهلا وسهلا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير، يتقبل منا ومنكم صيام هالشهر المبارك وقيامه، ويجعلنا وإياكم موفقين.
والله حضرنا يا شيخ لتهنئتك بقدوم هذا الشهر الكريم، عاد الله علينا عليك وعلى الأمة الإسلامية العربية بكل خير وبركة، وقمنا فرصة طيبة أن نصلي مع الشيخ إن شاء الله خير، وأن نبارك له بدخول هذا الشهر الكريم. الله يعيد عليك إن شاء الله على الجميع بالصحة.
الله يحييكم، شكرا يا أبو علي، الله يوفقك.
أخوي فهد بن علي بن طلحة ومعي
فيصل بن فهد.
نعم، ملازم فيصل بن فهد.
الله يسلمك، يحييكم، أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير، يعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية.
الشيخ ساجد، إذا أذنت لي يعني بهذا الحضور المبارك، أيضا شاركنا قبل قليل الدكتور عبد القادر الفلتوخ، كان بعد بداية الحلقة. وعرف الدكتور هو عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الحاسب والمعلومات جامعة ابن سعود، أيضا المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي. طبيعة الحلقة أنها تكون جلسة أسرية، نجلس مع ضيوفنا، نستمع إلى حديثكم، ذكرياتكم الرمضانية، مواقف حصلت. بما أن الدكتور متخصص في علوم الحاسب وفي الإنترنت، نسعد كثيرا إذا كان لدي بعض المواقف، بعض الأشياء التي ممكن تفيدنا في هذا الشهر.
بالنسبة لاستغلال الوسائل الحديثة في نشر العلوم خصوصا العلوم الشرعية، لا شك أنه من القربات التي نتقرب بها لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل جميع الوسائل الموجودة في عصره في الدعوة إلى الله عز وجل، في الكتابة، في الرسائل، إرسال رسل، كاتب ملوك زمانه، ما من وسيلة إلا واستعملها. هكذا أتباعه يسيرون على طريقة في الدعوة في استعمال جميع الوسائل، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون على طريقة في الدعوة إلى الله، ومن ذلك استعمال جميع الوسائل. الوسائل التقنية الحديثة سواء في بوضع مواقع في الانترنت، قد وجدت مواقع عديدة من فضل الله عز وجل لهيئات علمية شرعية ولعلماء شريعة كثر، لي أنا موقع ولغيري موقع، وكثير من أهل العلم لهم مواقع وأصبح لهم اتصال بالناس من خلال هذه المواقع. هكذا أيضا حصل هناك اهتمام بالتقنية فيما يتعلق بالتقنية بالتسجيل الإلكتروني، سواء بأشرطة DVD وغيرها، وأصبح الآن لها انتشار وأصبح لها مكانة عند الناس. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمواقع التعليمية في الانترنت، أصبح هناك العديد من المشاريع التي دخلت في هذا المجال، وهناك مشاريع في مناطق متعددة، وبعضها يكمل بعضها الآخر، لا تعد متنافسة. يعني البرنامج الأكاديمية في قناة المجد، برنامج حنا عندنا أيضا مشروع لإنشاء جامعة نسميها جامعة المعرفة العالمية، لعلها إن شاء الله بعد العيد تبدأ الدراسة فيها، وهي جامعة ابتدأناها بكلية فيها قسم للدراسات الشرعية وقسم للدراسات القرآنية، وأبو عبد الله شاورنا في كثير من هذه القضايا وأعطانا رأي آراء استفدنا منها. وهذا المشروع هو بإشراف سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وشارك فيه العديد من الشخصيات العلمية، منهم الشيخ صالح الفوزان، منهم الشيخ عبد الرحمن السليس، منهم الشيخ عبد الله الجهني أئمة الحرم المكي الشريف، أيضا أنا لدي مساهمة في هذا المشروع، كذلك عدد من أصحاب الفضيلة العلماء، الشيخ الدوسري، الشيخ المبارك، الشيخ مجموعة من أهل العلم لهم اتصال أو لهم مشاركة، وإن شاء الله ستكون هناك انطلاقة بعد العيد قوية، وهو متاح للجميع، إلا أننا بالنسبة للسعوديين ما رغبنا أننا نقبل طلاب سعوديين على جهة الانتظام حتى ننتهي من إنهاء الإجراءات أو إجراء التعاقد بيننا وبين وزارة التعليم العالي، ولكن بإمكان السعوديين أنهم يستفيدون ويتعلمون وينتسبون بدون أن يكون هناك انتظام ودخول في الاختبارات، ونؤمل أن يكون هناك دخول بلغات متعددة. نحن نبدأ إن شاء الله بلغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وإن شاء الله لعل المشروع يتوسع ليكون بلغات جميع اللغات الحية الموجودة على مستوى العالم الإسلامي. نحن عندنا خير منطلق من النصوص الشرعية كتابا وسنة، وعندنا علماء على تأصيل شرعي عالي الناس من فضل الله عز وجل يثقون فيهم، وقد جعل الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، فينبغي أن نستغل هذه الإمكانيات عندنا إما من خلال هذه الوسائل أو خلال هؤلاء العلماء، فندمج الاثنين معا، وقد توج هذا بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على الرئاسة الفخرية لهذا المشروع إن شاء الله الرائد، ولعله إن شاء الله كما ذكرت لك ينطلق في أول شهر شوال، والتسجيل الآن بدأ، والمواقع المتعلقة به في الانترنت موجودة، وبإمكان من رغب أن يتصل بهذه المواقع.
معالي الشيخ، هل هذه الجامعة تعتبر جامعة مستقلة أم تتبع إحدى الجامعات أيضا؟ هل هناك شهادات أكاديمية للمدة الزمنية لهذه الدراسة؟
هي لها نظام أنظمة، وهي جامعة مستقلة ولها شراكة مع العديد من الجامعات، وهناك تعاون بينها وبين جامعات مختلفة متعددة، سواء من خلال اعتماد المناهج الدراسية فيها أو من خلال المشاركة بينها وبين هذه الجامعات، وهناك العديد من الشخصيات العلمية التعليمية الأكاديمية في شخصيات على مستوى العالم الإسلامي لها مشاركة، ومثلا صاحب السماحة الشيخ فريد، الشيخ محمد فريد نصر واصل، مفتي الجمهورية المصرية سابقا، هو أحد أعضاء المجلس الأمنة، كذلك رئيس الجامعة الإسلامية بكوالالمبور، هو عضو لمجلس الأمنة في هذه الجامعة، والتعاون بين الجامعة والمراكز العلمية التعليمية في العالم الإسلامي إن شاء الله مؤمل أن يكون مع مرور الزمن يكون أكثر، وأن يكون هناك شراكة كاملة في جميع المجالات.
جزاكم الله خير مع الشيخ، وكثير من المسلمين في أنحاء العالم يتعطشون لمثل هذه المواقع نظرا لوصول العلم الشرعي إليهم. دكتور عبد القادر، كيف تقوم مثل هذه التجربة، محاولة الاستفادة من الوسائل الحديثة في التعليم وما يسمونه بالتعليم الرواد؟
والله حقيقة هذه من المشاريع الرائدة اللي لازم يكون لنا في المملكة العربية السعودية خصوصا وفي العالم العربي الإسلامي عموما دور ريادي فيها. الآن العالم في منافسة كبيرة جدا في قضيتين، القضية الأولى كيف الحصول على المعارف وأفضل المعارف من الثقافات والحضارات الأخرى، وفي نفس الوقت مطالبة الشعوب والمجتمعات بنشر ما لديها من ثقافات ومعارف ودين وأخلاقيات إلى بقية العالم. فأنا أعتقد المشروع الطموح اللي تفضل به معالي الشيخ، أنا أعتقد أنه مشروع مهم جدا، وقد يكون فريد من نوعه في المنطقة، وأعتقد أنه بيساهم في نشر مثل هذه العلوم والمعارف إلى جميع أنحاء العالم، خصوصا مثل ما تفضل الشيخ إذا هو بيقدم بعدة لغات، يعني خلينا نقول في البداية مثلا إنجليزي وفرنسي وكذا، لكن يمكن في المستقبل لو استطعنا مثلا تقديم مثل هذه المشاريع الطموحة باللغة الصينية أو باللغة الهندية أو غيرها، اللي فيه مئات الملايين من البشر يتعطشون إلى مثل هذه العلوم المعارف. الحقيقة فيه تحدي كبير، التحدي ببساطة يتركز في أنه أنا متعود المعلم قدامي، الأستاذ قدامي، أخذ وأعطي معه ونتبادل الكلام وحركات يسمونها بالإنجليزي البادي جستر اللي بتأثير الحضور المشترك، هذه كلها تزول عن طريق التعلم الإلكتروني. زوالان هذه المميزات لازم نحن يجب أن نقوم بتعويضها بأشياء أخرى. على سبيل المثال لن ينجح مثل هذه الخدمات إلا بكون يوجد فيها خدمات متميزة جدا، يعني مثلا أنا موجود في جمهورية مصر أو مسلم في لندن ولا في واشنطن ولا غيرها، والله لما أقول والله في جامعة عالمية وتقدم محاضرات عادية وكذا، لكن إذا جبت علماء متميزين جدا في مجالاتهم، وما شاء الله المملكة العربية السعودية يعني في عدد ضخم من العلماء المتميزين، يعني نبحث عنهم، يعني على سبيل المثال لو بحثنا على أحد أكبر العلماء وفي مهام جانب الفرائض وتم توثيق معارفه وضعت في منظومة هذه الجامعة، أو رحنا لحد خاصات أخرى الإنسانية وشغلنا ناس متميزين جدا، يعني مثلا اللي مثلا قامت بأحد الجامعات السعودية جامعة الملك سعود لما جابت 14 واحد من الفائزين بنوبل وطلبت انهم يشاركون في التعليم في جامعة الملك سعود، يقابلوا الطالب السعودي اللي يدرس الآن عمره 18 19 20 سنة ويعطي خلاصة جهد 20 او 50 سنة، يعني خبراء عالميين يعطون خلاصة ما لديهم. انا اعتقد ان هذه الخطوة خطوة نحن فيها مس الحاجة لها، ونتمنى ان شاء الله ان نشوف مثل هذا المشروع يقوم ويتطور، وأنا أعتقد الجميع لن يترددون بالدخول فيه. أنا متأكد أنه كثير من الأمهات والأخوات اللي يمكن نظرا لظروف العائلية ما تقدر تشتغل وكذا، بيصير من يعني تكون موثوقة جدا أنها ممكن تتعلم، سواء تاخذ شهادة أو حتى فقط مجرد استماع واستزادة.
أنا أقول يعني نتكلم عن جانب الثقافي،
خذ هذا بس عشان تسمعوا الباقيين.
تكلمت عن الجانب الثقافي والديني والمعرفي في الجامعة في الكائنات المعرفة، لكن هل شهادة الجامعية أو شهادة هذه الجامعة تؤهل للعمل أو محاولة الحاصل عليها تتأهل للعمل في مجالات أخرى في الدولة عندما يطرق ثلاث وظيفية مثلا؟
بالنسبة ل
هل فيها مردود على الشخص كفائدة الشخصية
هو أغلب من سيسجل في هذه الجامعات وناس أصلا عندهم أعمال سابقة، يعني إنسان مشغول وهو يطلب علم لكن يريد أن يوفق في وقته لأنها غير محصورة بوقت محدد، هذا من جهة. الجهة الثانية أي جامعة في بدايتها لابد أن تبدأ بمراحل تأسيس، ثم بعد ذلك يصير هناك اعتماد للوثائق والشهادات ويصير هناك شراكة بينها وبين غيرها من الجامعات. حنا الآن ابتدأنا بوضع عدد من الاتفاقيات لا زالت الآن في مراحلها الأولى، وإن شاء الله عند إقرارها سيكون لمثل هذه الجامعة وهذه الدراسة مكانتها واعتمادها. وعلي عندك أنت شيء من القصايد تتحفنا به في هالجلسة ولا في
رمضان؟ ما في والله،
مثل هذا الشيء قريبا رمضانيات يعني.
عطنا خبر لك قصيدة في رثاء العم سعد، والله زينة.
والله هذه قصيدة رثاء في العم سعد الله يغفر له ويرحمه، سعد أبو حبيب عندما توفي الله يرحمه، وكتبت فيه أبيات أنا مع مجموعة من
في بالاشتراك يعني
لا 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 اللي ساهم في حتى معالي الوالد
يعني كتبوا قصائد مختلفة
الشيخ ناصر. نعم كتب في الله يقول رحمه هذه في الشيخ سعد يقول من يفقد من الناس غالين يقول من يفقد من الناس غالين شيخ خذا على الموت لا واسفابه علم اللفاني بل أحد ليلة اثنين خطب جلل بهجز قلبي غدابه في سعد ابو حبيب ريف الضريفين ما به عيون ما بكت في غيابه بكيتنا وبكت جموع كثيرين من البكاء ما رد للناس جابه كل غشاها الحزن من اقصى ولدنين من هولاك اليوم حزن وكآبه ورفعت كفوف بالسماء لو مصلين الله يقبل من الدعاء ما دعابه في الشيخ سعد اللي نشأ نشأة الدين اختار بالدنيا صديقه اكتابه سماحتم بالخلق وجه الرضيين يستقبل العامي بطيب ورحابه اللي يعرف الشيخ ما لا مراثين ما تجبر الخاطر عليها الكتابه ولا مات من مثله وخلف ميامين عيال بها سيماء طيب وحبابه الله يغفر لك ويجبر مصابين الشيخ ناصر والعيال وقرابه وأساك بالجنة ظلال ورياحين وعند اللقاء ربي تخفف حسابه في جنة الفردوس نزل المزينين مع النبي الهاشمي والصحابة. الله يرحمه.
تسأل
والله يا أستاذ خالد يعني بحكم خبرتك في الأسهم
لا هذا خالد بن صالح
هذا خالد بن ناصر والله عمرك يحذر
هذا عقاري طبعا
يحذر من الأسهم
أنا عندي خبرة أكاديمية دارسها يعني مطعي ثلاث سهم تقييم وبعد ما تعدى المؤشر وتعدى الأسعار كنت أحذر في المجالس كثيرة يعني والأخوان يسألوا كنت أعرف أن المقياس هو العائد في عقار أو في أسهم أو في أي مجالس في الأسهم اللي ما لها عائد مهما ارتفعت راح والعقار اللي ما له عائد ما يمكن يصير له عائد لو بني لو ثلاث ما يمكن يعني يزيد الميزة وعلى هالمقياس كنت أحذر من ارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأسهم وعندما كان المؤشر 20,000 كنت أعتقد أني أرجع إلى 8,000 وصرحت في كذا مجلس
مجالس خاصة ولا إعلام
لا إعلام كتبت مقال لأحد الصحف لكن حقي ما نشر يعني ثلاث مرتين مقالات للتحذير من الأسهم ومقال ثاني لمساعدة المتضررين في الأسهم وأساليب
أخرى.
ما حضرت يا شيخ من ارتفاع العقار بما أنك عقاري الآن العقاري مرتفع العقار مرتفع جدا الناس اللي مستأجرين ما قد يدفعون إيجار.
يمدي هذا السؤال جزاك الله خير يا محلة.
قيمة العقار في مدينة الرياض في المنطقة الشرقية في جدة عندنا في المملكة مقارنة بدول الخليج أو مصر أو لبنان يعتبر المملكة أرخص الدول المجاورة عقارية العقار السكن. في مصر مع مستوى المعيشة المنخفض إلا أن قيمة الشقة تصل مليون دولار الشقة ذات المستوى المتوسط بينما هنا في المملكة مليون دولار يمكن يجيب فلة كاملة أو بيت كامل أو نص مليون يعني أنا وضعت مقياس بالدولار للمقارنة مع الدول المجاورة يعني والحمد لله يعني لا نزال إحنا أرخص من المجاورين
على الارتفاع الموجود هنا.
على الارتفاع الموجود.
الشيخ سعد النظرة الشرعية الغلاء اللي إحنا نعيشه الآن سواء في المعيشة الآن بعض الأسر اجتمع لهم موسم رمضان موسم الدراسة أجار السكن.
أنا ودي إنك أيضا تشارك خلي الشيخ زيد يعلمنا بشيء من مشاكل الأسهم قبل نشوف مشاكل العقار لأن الشيخ زيد عنده لجنة المنازعات في الأسهم وبالتالي يمكن يصير عنده إفادة لنا أو للمشاهدين بحيث أنه يصير عندهم تصور عن هالمشاكل الموجودة في الأسهم نبي نماذج من هالمشاكل.
مشاكل الأسهم كثيرة وفي الوقت الحاضر المشاكل كانت مع البنوك قبل فترة والآن أصبحت شركات وساطة لكن إلى الآن يعني ما بعد بدأت فعليا فلا زالت المشاكل مع البنوك والبنوك يعني تأخذ يعني الأسهم يعتبر عمل من الأعمال ليس هو العمل الأساسي ولذلك كثرت المشاكل وقلت الحلول عندهم فأصبح كثير مساهمين الجول إلى اللجنة وإلى هيئة سوق المال كثيرة المشاكل التي يعني أنواع المشاكل التي ترد إلى اللجنة منها ما يتعلق يعني كون المستثمر مع شركة وساطة اللي هي الآن بنك وبعضها مع شركات استثمارية مسترد الأسهم. من المشاكل التي يعني مع الشركات الاستثمارية مسترد الأسهم الأسهم القديمة اللي قبل مثلا 20 سنة كثير من الأشخاص اكتتب في أسهم ولا يعلم عن مصيرها شيء. فلما ارتفعت الأسهم في الفترة الماضية العام الماضي واللي قبله أصبح يبحث عن هذه الأسهم. لما يأتي إلى الشركة عنده الأصول هذه الأسهم عنده أصول الشهادات يأتي إلى الشركة لا يجد له أي ذكر إلى أن هذا المستثمر تم بيع هذه أسهم تم بيع أسهمه قبل 10 سنوات أو 12 سنة. من قام بالبيع ولا يعلم عنه شيء ولم يصل إلى رصيده أي مبلغ. هذا من مع الشركات الاستثمارية مصدرة الأسهم. مع البنوك اللي هي الآن قائمة بعمل وساطة في الوقت الماضي والوقت الحاضر يعني وقت قريب يأتي شخص ويشتري أسهم اليوم يدخل أمر شراء ثم يتفاجأ بأن هذا الأمر لا ينفذ ويتوقع أنه لم ينفذ يتفاجأ أنه بعد شهر شهرين يتم إرادة الأسهم إلى حسابه وبالسعر الذي تم الشراء به لكن في هذا الوقت السعر أقل فيأخذون السعر الذي يعني تم الشراء به اللي هو سعر أعلى فيكون قد يكون حسابه يعني يصبح حسابه مكشوف جراء هذا التأخير. ويعني كثير من البنوك للأسف الشديد لا يتعاونون مع المستثمرين يعني مثل هذا واضح الضرر عليه بأنه يعني الأسهم تأخروا اللجنة إذا جاء مثل هذا يعني ما أستطيع يعني قرارات اللجنة لكن بلا شك أن يعني كل حادثة لها يعني قرار مستقل بلا شك أن هذا يعني يطالب بإلغاء الصفقة ومن حقه أن يلغي الصفقة لأن الأسهم تأخروا بتخصيصها ومن حقه أن يطالب بإلغاء الصفقة ويحصل مثل هذا يحصل حصلت قضايا كبيرة أن تلغى الصفقة.
شراك نجيب ناصر يعلمنا متى صام أول مرة ناصر
والله أنا طلبت منها قبل التسجيل ووعدنا بعض الأشياء
يلا تعالي
ناصر
في شيء شيخ
ناصر تعالي
شيخ سعد
أي
عندنا شيخ
خالد حط المزيد من الشيخ زين تعالي ناصر
ناصر تعالي امشي تعالي بغاك في شيء ثاني
تفضل
شيخ موضوع الشيخ الارتفاع الرز اللي العالم كلها الآن تتناقش فيه الزكاة من الرز والارتفاع مهول في الرز
زكاة الفطر يعني
زكاة الفطر
مناسب أن كنا معزومين عند الأخ حاد اليوم الفطور ولا حط رز
عشان عارف تشوفوا بديل للزكاة عن الرز
أصلا الرز بديل وليس أصيل لأن الأصل أصناف القمح التمر الشعير الأقط هذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالرز بديل احنا ما نحتاج أن نأتي ببديل للبديل أصلا نعود للأصل اللي بيزكي تمر إن شاء الله
يعرف الناس كلها معظمهم يعرفوا أنه رز يعني تقول له تمر
قلنا
كيف يا أخي تمر فهذا يتضح بالبرامج
السهل يعني كي يصلحوا
أيوة. الناس يعني أنا أقول للناس تطلع تمر لا يا أخي كيف تطلع تمر ما يصير يعني خلاص صار زي عادة صار معرفة عند الناس والنبض
بعض الفقهاء يجيز التمر ولا يجيز الرز يقول نكتفي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا نرجح انه ما اقتاته الناس جاز أن يخرج في زكاة الفطر لكن التمر أولى من الرز.
يا ريت هذا في أحد البرامج اللي
طيب
إن شاء الله
إن شاء الله
الناس عشان يكون عندهم خلفية
جيد عندك ناس مشاركة ها
إخراج الزكاة عين الرز مثلا
الزكاة هذه يشترط فيها شرطين الشرط الأول أن يكون الفقير له حاجة لهذه السلعة ما تجيب سلع كمالية وتقول أنا بعطيه زكاة منها الشرط الثاني أن تكون بسعر معتاد ويروحون بعد يصير يبالغون في الأسعار من أجل أن يأكلون الزكاة. في شرط ثالث كثير من الفقهاء يرى هو أن لا تكون السلعة مملوكة لصاحب المال. أنا مثلا عندي رز أبروح أظهر الرز لكن هذا الثالث موطن خلاف بين الفقهاء كل إنسان بيحتاط فيها أو لا وأحسن
ما يطلع نقد فلوس
الذي نراه أنه ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، دل على أنه لابد أن تكون طعام. الشيء الثاني هي أنت كلامك عن زكاة المال، هذا هو الأخ خالد عن زكاة الفطر، قال طعمة للمساكين، وهذا إذا أخرجت نقد ليست طعمة للمساكين.
السفرة عبد القادر، موقف الإنترنت شيء، الشباب الآن الليل كل الناس يتعبدونهم على الشات وذي اللي تعطيه.
والله في مشكلة فيها موقف على طاري كلام الشيخ زيد والأخوان عن الأسهم ومشاكلها. بعد ما الأسهم صار لها مشكلة اتجه الناس وين؟ العملات، العقار دائما طبعا، لكن في جزء بسيط اللي يحب يلعب على الشاشة ويشتري ويبيع وكذا بسرعة اتجه العملات. طبعا بغض النظر عن حكمها الشرعي، لكن فعلا طلعت دورات من المملكة السعودية وكذا الدول على أن كيف تتعامل مع العملات. اللي سهل العملات، وعلى طاري تفضلت بقبل شوي الانترنت، أنه ممكن تودع مبلغ لنقل مثلا مليون ريال أو مليون دولار في أحد الشركات العالمية في سنغافورة أو أمريكا أو أوروبا، وبعدين تبدأ تشتري وتبيع الدولار واليورو وهكذا. والإحصائيات تقول 70% من اللي يدولون العملات يخسرون، و 30% من يكسبون هم يكسبون مكاسب كبيرة على ظهور الظروف اللي يعني واحد توه مبتدئ. الطريف في الأمر أن بعض الشركات راحوا يقولون إذا شافوا أفراد يبون يدخلون قالوا خلاص حط مليونك، هم عارفين أنه 70% احتمال يخسر. فلما هو يبيع ويشتري على الكمبيوتر هو حقيقة ما يبيع صدق، كله بس برنامج وبيخسر. وإذا خسر مثلا أما حط مليون على سبيل المثال أسهل الحساب، وخسر مثلا 500,000 جو قالوا خلاص ما عندك إلا 500,000، هو حقيقة ما خسر بس خسر قدام الشاشة يعني كله محاكاة. فهم حطوا الشركات هذه تحط 500,000 في جيبها وتبعونها. طيب هل في احتمال وهو جالس فقط يلعب هو قدام نفسه يساهم ويبيع ويشتري عملات، لكن قدام الشركة أنه قاعد يلعب، لو ربح في اللعبة هذه احتمال يربح المليون يطلع مليون 300، هم يضطرون يدفعون 300 من جيوبهم، لكن نظرا لأن الأغلبية يخسرون هم في النهاية الشركات هذه ما تستفيد من العمولة وإنما يستفيدون من خسارة دهماء الناس.
نشكر الأخوان المخرج والمصورين والفريق الفني على عملهم الطيب، ونشكر ضيوفنا الكرام وفرحنا بهم وسعيدنا بشوفتهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم
للخير.
نشكر الأخ أبو عبد الرحمن
مشاهدي الكرام، كانت هذه الحلقة في ضيافة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تقدم باسمه وباسم الحضور لكم بجزيل الشكر على طيب المتابعة. نلتقيكم بإذن الله غدا في حلقة جديدة، يا ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر،
سلام. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير